بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الفاتحة. أن يوفقنا الله ويسر أمورنا ويسر عيوبنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ولمشايخنا ولجميع علمائنا ولكل من أجرى الله على يديه خيرا لنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحيم مالك يوم الدين. قبل الدرس ننوه ان الاحتفال السنوي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قايتباي كما اعتدنا منذ حوالي 20 عاما يكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله. في ناس هيقولوا ان يوم المولد يوم الثلاث. هو الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل في ربيع الاول يوم الاثنين، واختلف هل هو اليوم الثاني او اليوم الثامن او اليوم العاشر او اليوم الثاني عشر. ففي 4 اقوال، واحنا لان اعتدنا اننا نعمل افطار جماعي في المولد النبوي فاخترنا يوم الاثنين اللي هو هيوافق 11 من ربيع الاول هذا العام، عشان هنحتفل ابتداء من صلاة العصر الى صلاة المغرب ويعقبها افطار جماعي ان شاء الله في مسجد قايتباي. وهيتخلل هذا الافطار الجماعي عقيقة سجود بنت احمد صالح احد اعمدة مسجد قايتباي ومتربي هناك ومربيين، والحمد لله تشرفنا بتربيته مع بقية المشايخ. فان شاء الله هتبقى في عقيقة كمان مع الموضوع ده، فنرجو ان كنتوا تحضروا يعني، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اقل من ان نفرح به صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فهو فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرحوا يبقى بفضل الله الاسلام ورحمته اللي هو النبي. قل بفضل الله وهو الايمان والاسلام ورحمته اللي هو النبي، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح برحمه بالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المزداه مطلوبه. وابعد عن اقوال من قال انه بدعه وغيره، احنا لا نحتفل باحتفال خارج فيه اختلاط وفيه محرمات، ولكن نحتفل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء بعض التواشيح التي فيها ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونروح القلوب بذكر محاسن نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وإرهاصاته وما حدث يوم مولده، حتى تزداد محبته في قلوبنا. فإذا ازدادت المحبة في قلوبنا انطبع ذلك على ظاهرنا بالشريعة وبالطاعة، وانطبع ذلك على قلوبنا بالتزيين بالإخلاص والخشوع والبعد عن الحسد والكبر وغير ذلك من محبطات الأعمال القلبية والظاهرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، ويجعله ممدا لنا بكل خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يمد أمته بالخير والرحمة وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بفضل الله، فالله يعطيه وهو يقسم. قال إنما أنا قاسم والله معطي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا قاسم والله معطي. وقال ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويمد ذريتنا وكل من ينسب إلينا وكل من يعيش بجوارنا وكل أمته صلى الله عليه وسلم بمدد رسولها في الظاهر والباطن، حتى نظل ظاهرين على أعدائنا في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة إن شاء الله. وموعدنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله كالمعتاد هنا، ما لم يكن هناك ترتيب في ترتيب معين خلاص إن شاء الله. يبقى يوم المولد النبوي هيبقى موعدنا هنا يوم الثلاثاء كالمعتاد إن شاء الله. وهنخلي الشيخ محمد يبقى موجود يقول لنا شوية ابتهالات كده في مدائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الدرس أو قبله أو بعده حسب ما يتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والشمائل المقصود بها الشمائل المحمدية، فإذا أطلقت الشمائل قصدت الشمائل المحمدية، أما إذا أردت أن تنسبها إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تضيفها إلى غيره، فتقول شمائل الإمام الشافعي، شمائل مثلا الإمام الغزالي، شمائل الإمام النووي، صفاته الظاهرة والباطنة وأخلاقية، ده الشمائل. أما إذا أطلقت الشمائل مطلقا انصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنك إذا أطلقت النبي مطلقا انصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلقت الرسول مطلقا انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والرسل كثير، ولكن هو أحق بهذا اللقب لأنه هو نبي الأنبياء ورسول الأنبياء ورسول الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أم في أرض ولا أم في سماء. سيدنا محمد السبكي اللي هو مؤسس الجمعية الشرعية ليه شعر كده صنفه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقايل في هذا البيت الجميل اللي بيستدل منه شعرا على أن النبي هو أفضل الخلق على الإطلاق، بيقول نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أم في أرض، يعني في الإسراء والمعراج أم جميع الأنبياء، ولا أم في سماء، حيث أنه تقدم على سيدنا جبريل وقال له أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت اخترقت، وسيدنا جبريل أفضل الملائكة، فالرسول أم سيدنا جبريل وأم جميع الأنبياء في الأرض، فدل على أنه أفضل الورى أي الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في تكملة باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باب طويل من كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وقسمه بعض الكتاب إلى أبواب، يأتي ذكر مثلا صلاة الليل فيأتي ما جاء في صلاة الليل، ويأتي ذكر صلاة الضحى فيأتي باب ما جاء في صلاة الضحى، ويأتي ذكر قراءة النبي فيقسمه باب ما جاء في قراءة النبي، ولكن في الواقع هو باب واحد ولكن قسمه الكتاب فقط، والتقسيم ليس من الإمام عيسى الترمذي مصنف هذا الكتاب. فنحن اليوم باب صلاة الضحى، وكنا قلنا إن الشمس أول ما تبتدي تشرق بعد الفجر الصادق ويطلع النور بدون ما تظهر الشمس يسموا المرحلة دي الإصفار، المرحلة دي يسموها إيه؟ الإصفار. الإصفار اللي هو تلاقي الضوء طالع لكن الشمس لسه ما طلعتش، اللي هو قبل الشروق. فإذا بدأت الشمس تشرق لحد ما تبقى حوالي رمحين أو ثلاثة في السماء يسموا الفترة دي الضحوة أو الضحية، وعشان كده سمينا احنا اللي بيذبح في الوقت ده الضحية في يوم العيد، نسميه عيد الضحية نسبة بتسمية فيها باسم وقت ذبحها، بنطلق اسمها على اسم وقت ذبحها اللي هي الضحية أو الضحوة، وليها اسم ثاني الأضحية، الأضحية من التضحية والفداء لأنها هي تضحية من الأغنياء بمالهم ليطعموا الفقراء، وهي أيضا كانت تضحية من نبينا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء بأن يضحي بابنه وهو فلذة كبده الذي رزقه بعد 90 من عمره تنفيذا لأمر الله بذبحه، فآتت بعد ذلك الفداء من الله في صورة كبش من الجنة، فاسمه أضحية من التضحية واسمها ضحية من الضحوة اللي هو وقت الذبح. فبعدما يكتمل ارتفاع الشمس إلى ربع النهار الوقت ده اسمه إيه؟ الضحى، وقت الضحى. من بعد اكتمال الضوء الشمس بعد ارتفاعها بقدر ربحين أو ثلاثة إلى ربع النهار يبقى اسمه إيه؟ الضحى. وبعدين بعد كده الى زوال الشمس لحد ما الشمس تبقى في كبد السماء اللي هو الاستواء، يبقى يسموه الضحاء، وقت الضحاء، يبقى في ضحوة وفي ضحى وضحاء، ثم استواء ثم زوال اللي هو مصاحب للاستواء، ثم وقت الظهر اللي هو ايه، وقت وجوب الظهر، ثم اذا صار ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال يبقى وقت العصر بدأ، وينتهي وقت الاختيار من وقت العصر اذا صار ظل الشيء مثليه زائد ظل الزوال، واخد بالك، الى غروب الشمس بعد ذلك اللي هو الوقت الاختياري، ثم بعد ذلك اذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ثم اذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، ثم اذا ظهر الفجر الصادق اللي هو يبقى مستعرض في الافق غير الفجر الكاذب اللي هو مستطير يجي كده بالطول كده عمودي على الافق، ده قبل الفجر الصادق بحوالي ثلث ساعة، بيشوفوا الناس اللي في البادية لما تكون السماء صح بيبقى شعاع يطير من الشمس كده يخترق السماء لقرب دوران الارض حول محورها عشان يجي الليل والنهار، فده يسموه الفجر الكاذب. فاذا استقامت في الدوران واقترب من ظهور الشمس يجي بعد كده الضوء المستطيل المستعرض اللي يسموه الفجر الصادق اللي هو ايه، بنأذن عليه اذان الفجر بتاعنا ده اللي هو وقت فريضة صلاة الصبح، وهكذا. فدي الاوقات. وبالنسبة لوقت العشاء هو غياب الشفق، اي شفق، الشمس بيبقى حواليها وهي بتشرق او وهي بتغرب حواليها شفقين، شفق يسموه الشفق الاحمر، وبعدين الشفق الابيض، وبعدين السواد. هي كده الشمس لو بصيت عليها وقت الغروب تلاقيها كده وهي نازلة في الافق، الافق اللي هو محل يعني بالنظر محل التقاء السماء بالارض، ده يسموه الافق، حوالي 12 ميل تقريبا، ولكن يختلف من مكان لمكان لان الارض بتاعتنا بيضاوية مش كروية بالظبط، فاحيانا في بعض البقاع يكون اكثر واحيانا في البقاع، لكن متوسطه 12 ميل. فعند غياب الشمس تبدا تلاقي قرص الشمس ابتدى يغيب في الافق وحواليه هاله حمراء كبيره يسموه الشفق الاحمر، وبعد الهاله الحمراء دي هاله بيضاء، وبعد البياض ده لما يبتدي تغيب الشمس خالص ويغيب الشفق الاحمر يبتدي يجي السواد اللي هو الليل، كويس. فالعشاء يدخل وقتها بعد غياب الشفق الاحمر عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وبعد غياب الشفق الابيض عند الاحناف، واضح؟ علشان كده وقت العشاء اللي في النتيجة هنا حسب وقت الاحناف، يعني الاحناف عنده الفرق بينهم حوالي ثلث ساعة لنص ساعة، تتفاوت حوالين السنة كلها، يعني ممكن صلاة العشاء تجب قبل ثلث ساعة من الميعاد اللي موجود في النتيجة دي على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لغياب الشفق الأحمر، لأن عندهم العشاء يدخل وقتها بغياب الشفق الأحمر. الأحناف قالوا لا، العشاء تدخل بالظلام، والظلام لا يكون إلا بعد غياب الشفق الأبيض، كويس. فبيتم الحكاية دي بعدها بحوالي ثلث ساعة. الأذان بتاعنا ماشي مع إيه؟ مع الأحناف، والعلماء استحبوا ان يبقى الاذان يمشي مع وقت الاحناف خروجا من الخلاف وتثبتا من دخول الوقت، خروجا من الخلاف، لان احنا لو صلينا بعد غياب الشفق الاحمر في مذهب بيقول انتوا صليتوا قبل الاذان، صح، مذهب معتبر، واحنا القاعدة عندنا ان الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب بين العلماء، قاعدة احفظها كده، الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب بين العلماء، لان ده بيبقى ليه وجهة قوية وده وجهة قوية. فاذا صلينا احنا العشاء بتوقيت الاحناف يبقى صحيح المذاهب الاربعة، لكن لو صلينا العشاء بتوقيت المذاهب الثلاثة تبقى بطلة على مذهب الاحناف، فهمت ازاي؟ فعلشان كده العلماء في اول هذا القرن استحبوا ان يبقى الاذان اللي موجود في النتيجة ماشي بعد غياب الشفق الابيض علشان يبقى دخل وقت العشاء بالاجماع، واخد بالك، بلا خلاف. لكن لو حصل انك انت صليت العشاء قبل اذان العشاء بخمس دقائق بعشر دقائق تنعق وصلاتك صحيحة، ولكن ما تعملهاش شغلانة في المساجد وتلم الناس عليك وتعملها قضية، لكن دي تفيدك انت في نفسك. افرض انت صليت في البيت وتصورت ان وقت العشاء ده، فبعد ما خلصت صلاه لقيت العشاء اتدنت بعدها بخمس دقائق، يبقى انت صلاه العشاء بتاعتك طي على المذهب الاحناء المالكيه والحنابله والشافعيه، ما تعيدهاش. تفيدك في كده، وتفيدك اكتر كمان امتى؟ لو مفيش ميه وكنت انت متوضي وصليت والميه اتقطعت، ولما ادن العشاء اتنقض وضوءك ومفيش ميه هتضطر تتيمم، هل العشاء اللي انا صليتها بوضوء دي تصح ولا لازم اتيمم واصلي عشاء جديده؟ فهيفيدك في المباحث دي. واحنا مره كنا مسافرين مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله سنه 91، كنت مسافر معاه في رحله للصعيد، وبعدين كنا قاعدين بعد ما صلينا المغرب ادانا درس كده بسيط، فبعد حوالي نص ساعه كنا قاعدين في مكان محصور يعني مش في مسجد، فقال للراجل قوم اذن العشاء على مذهبنا، يلا هو ملك قوم اذن العشاء على مذهبنا عشان نصلي على مذهبنا مره، عايزين نصلي على مذهبنا مره. وقام الراجل اذن العشاء قبل ميعاد العشاء اللي في النتيجه ده بثلث ساعه، وصلينا وصلى بينا جماعه علشان يبين لنا يعني ان المساله، لانه كان يريد ان يبين للمجموعه اللي معاه ان العشاء في الوقت ده جاهز. وده تستفيده في حاجه ثانيه، انك تعجل بصلاه المغرب، يفيده في حاجه ثانيه تعجل بصلاه المغرب، لان لو غاب الشفق الاحمر يعني قبل الاذان بتلت ساعه، ده لو صليت المغرب على مذهبنا احنا كشافعيه والمالكيه كذلك والحنابله تبقى صلاه المغرب قضاء، فات وقتها. خدت بالك؟ يبقى لازم تصلي المغرب تعجل به، تعجل بصلاه المغرب لانها وقتها ضيق عند الشافعيه والمالكيه والحنابله، وقتها ضيق لدرجه ان قالوا ان وقت المغرب يستغرق صلاه سبع ركعات بس، ده وقت المغرب من اول الاذان سبع ركعات، ركعتين قبل الاذان قبل الاقامه وثلاث ركعات الفريضه وركعتين السنه، بعد كده راح وقت المغرب. ده مذهبهم كده. علشان كده مراعاه الخلاف مهمه، فانت مراعاه للخلاف الشافعيه تعجل بصلاه المغرب، ومراعاه لخلاف الاحناف تؤخر صلاه العشاء. شفت المساله بقى تمشي ازاي؟ يبقى مراعاه لخلاف الشافعيه تعجل بالمغرب، ومراعاه لخلاف الاحناف تؤخر العشاء حتى غياب الشفق الابيض. والله اعلم. نيجي بقى نشوف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى، كان له صلاه سنه راتبه للنبي صلى الله عليه وسلم غير متعلقه بالفرائض، لان النبي صلى الله عليه وسلم له سنن متعلقه بالفرائض، يعني تلاقيها سنه متعلقه بفرض الصبح يسموها سنه الصبح القبليه، وسنه متعلقه بفرض الظهر يسموها قبليه وبعديه، اربعه قبليه واربعه بعديه، او اثنين قبليه واثنين بعديه، او اربعه قبليه واثنين بعديه، كل ده وارد. وسنن متعلقه بفرض العصر اربعه قبل العصر او اثنين قبل العصر، ومتعلقه بالمغرب ركعتين قبلها وركعتين بعدها، ومتعلقه بالعشاء ركعتين بعدها ثم الوتر. يبقى كل دي سنن متعلقه بالفرائض. النبي له سنن اخرى غير متعلقه بالفرائض، ملهاش علاقه بالفرائض، دي متعلقه باوقات معينه، كسنه التهجد وقيام الليل ويدخل وقتها بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر، دي سنه قيام الليل غير متعلقه بالفريضه. وكذلك سنه الضحى غير متعلقه بالفريضه لانها بتيجي في وقت الضحى. وله ايضا سنه صلاة العيد فغير متعلقة بفريضة، ولكن متعلقة بزمن، وهو دخول يوم الفطر ويوم الأضحى. وكذلك سنة الكسوف والخسوف متعلقة بكسوف الشمس وخسوف القمر، وكذلك سنة الاستسقاء متعلقة بوجود الجفاف وتأخر المطر. فالنبي له سنن تتعلق بالفرائض وسنن غير متعلقة بالفرائض، زي التراويح سنة غير متعلقة بالفرائض لكن متعلقة بشهر رمضان، وتدخل بعد صلاة عشاء شهر رمضان، ده وقتها بعد صلاة عشاء والشهر، لكن غير متعلقة بالفرائض لأن العشاء طول السنة ما فيش تراويح، تيجي في رمضان في تراويح، يبقى متعلقة بليل رمضان وليست متعلقة بالفريضة ذاتها. والله أعلم. فصلاة الضحى من بين السنن غير المتعلقة بالفرائض التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الضحى أدناها ركعتين، يعني أقلها ركعتين وأقصاها ثمان ركعات، واغلبها 4 ركعات على الراجح عند الشافعي. يبقى اغلبها 4، افضلها 4، واكثرها 8، واقلها 2. ده الوجه الراجح. اما اقول لك الراجح وانا شافعي، تعرف ان في وجوه اخرى. ما تعرفش على طول تستنتج ان في وجوه اخرى، ان في اراء اخرى في المذهب. الراي الاخر في المذهب وهو المرجوح انها اقلها 2 ركعات وافضلها 8 واقصاها 12. واضح؟ يبقى عندنا احنا وجهين في الشافعية في صلاة الظهر، متفقين الوجهين في ادنى الصلاة وهي 2، ومختلفين في افضلها واكثرها. افضلها على الوجه الراجح انها 4، والوجه الثاني قال 8، واقصاها على الوجه الراجح انها 8، والوجه الثاني قال 12. كويس؟ دي بالنسبة لصلاة الظهر. ايه فضيلة صلاة الظهر ايضا؟ وجهين عند الشافعي. ما اعرفش. لا، اصل الافضليه بيحددها الاحاديث. في احاديث ضعيفه وردت بانه صلاها 12، والاحاديث الاصح اسنادا وردت انه صلاها 8 ركعات. فالذي اعتبر الاصح قال بال8 ركعات هي الاكثر، ولم يعتد بالاضعف. وقالوا ان الذي قال انها 12 حسب فيها سنه الوضوء وسنه الشروع. ركعتي سنه الوضوء وركعتي سنه الشروع. يبقى حتى دول الاربعه، فالاربعه دول ما كانوش منها. ده الوجه اللي هو قال انها 8، استدل بالاحاديث الاصح اسنادا، ولكن في احاديث اضعف اسنادا قالت 12، فخدوا بال 12 الوجه الثاني. الوجه الاولاني رد على الاحاديث اللي قالت 12، قال لهم لا، ده انتوا ما خدتوش بالكم، ده انتوا حسبتوا فيها ركعتي سنه الوضوء وركعتي سنه الشروق، فدول 4 زائد 8 المعتدين بتوع الضحى فبقوا 12. فهمت ازاي؟ ده الرد. صلاة الضحى لها فضل اشتهر عند العوام، ما اعرفش جابوها منين، لكن مشهورة وكنا نسمعها واحنا صغيرين، ان اللي يواظب على صلاة الضحى ويقطعها يصاب بالعمى. كنا بنسمعها كده من الناس في العوام، لكن هذا الاثر لا وجود له، وهو اثر ضعيف. يعني حكاية ان اللي يصلي صلاة الضحى ويجي يقطعها يصاب بالعمى دي، يعني ما تعتدش بها لو سمعتها من احد الناس، لكنها مشهورة عند بعض الناس. لكن صلاة الضحى لها فضيلة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم قال إن الله خلق ابن آدم على 360 سلامة أو مفصلة. واخد بالك؟ بروايات مختلفة، سلامة أو مفصلة. فإذا تصدق صدقة او صام صوما او فعل شيء، كان كل فعل خير ده عن مفصل من المفاصل. فمطلوب من ابن ادم ان يتصدق كل يوم 360 صدقة شكرا لله على 360 مفصل. ادي الواحد لما ركبته بتوجعه ساعات يبقى مش عارف حتى يلبس بنطلون ولا يطلع السلم، يعرف قيمتها وهي شغالة معاه 60 سنة. اول ما توجعه يعرف قيمتها على طول. طول عمره بيطلع بيته مفيش مشاكل، فجأة وجعته يبقى عايز حد يشيله هو طالع السلم، تبقى أزمة كبيرة. فالمفاصل مهمة، لدرجة إن ربنا هيعاقب المنافق يوم القيامة عندما يتجلى ليرى عباده رؤية واضحة لا يضارون في رؤيته، كما لا يضارون في رؤية الشمس ليس معها سحاب، والقمر في ليلة البدر ليس معه سحاب، فيروا ربهم. فربنا هيحرم المنافقين من رؤية الله عز وجل. إزاي؟ قبل ما يتجلى عليهم ليروه يدعون إلى السجود. فكل من كان يسجد طائعا يسجد، وكل من كان لا يسجد لله أو يسجد كارها يتحول ظهره إلى فقارة وحده. كلما حاول أن يسجد خر إلى قفاه، ما يعرفش يسجد، يبقى ظهره كله فقارة وحده، ما فيش مفصل. فشوف أنت المفاصل دي بتعينك إزاي على عبادة ربك وعلى قضاء حوائجك. يعني شوف أنت لما تشوف أنت إيدك دي فيها كم مفصل عشان تحرك صوابعك كده، دي عملية سبحان الله. فركعتي الضحى تجزئ عن الشكر عن ال 360 مفصل. يجزئ شكرك للمفاصل دي كلها، نعمة المفاصل دي، بس شكرها يؤدى بانك تركع ركعتين من الضحى. فشوف بقى صلاة الضحى دي ثوابها كبير قد ايه. يعني تؤدي شكر المفاصل كلها. فاللي عنده آلام في المفاصل يواظب على صلاة الضحى، لأن طول ما أنت بتشكر النعمة ربنا ما يزلهاش منك، خد بالك. فأنت شكر المفاصل تصلي ركعتين سنة الضحى، يوم ربنا يحفظها لك، لأن المصريين كلهم مفاصلهم وجعهم مش عارف ليه. كنا في الحجة اللي فاتت دي كل الناس من جنسيات مختلفة يمشوا كويسين في سن مختلف، تلاقي واخد الحج ماشي من منى لعرفات ومن عرفات لمزدلفة وشغالين ماشيين. المشاة لما تمشي في طريق المشاة تجد جنسيات كثيرة، وهنود وباكستان وجزائريين ومغربيين وماليزيين، ما تلاقيش مصريين الا نادر، ولو لقيت مصريين يبقوا شباب صغير. لكن من الاربعين وطالع بالذات من الستات المصريات والرجاله كلهم غلابه مكسحين مستنيين الاتوبيس يجي ينقلهم، مش قادرين يمشوا، مفاصلهم تعبانه خالص، واخد بالك. فنرجو بقى من المصريين يواظبوا على صلاه الضحى لعل الله يحميهم في مفاصلهم ويعافيهم فيها، علشان لما يجوا يروحوا يحجوا ما يتخانقوش، علشان بقت الخناقات كلها بين المصريين ليه؟ الاوتوبيسات اتاخرت والاوتوبيسات ما جاتش في مواعيدها، واشتكوا وبقوا محرمين ويشتموا ويسبوا ويلعنوا، لانه مسكين مش قادر يمشي والاوتوبيس ما بيجيش وبيجي متاخر ومش مستحمل. فنسال الله السلامه. الحديث ده اللي هو 360 مفصل فيه معجزه علميه للنبي صلى الله عليه وسلم عجيبه، لدرجه ان في واحد من الالمان من علماء الطب الالمان اسلم منذ حوالي 30 عام لما سمع الحديث ده من احد المسلمين في المانيا، لان ما كانوش يعرفوا عدد مفاصل الانسان كام. علماء التشريح لحد 50 سنة فاتت ما عدوش مفاصل الإنسان كام. فحد 50 سنة فاتوا أو يمكن حوالي 70 سنة تقريبا كانوا عارفين إن البني آدم مفاصله 340 مفصل بس، هو دول اللي معدودين 340 مفصل بس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول 360. فعلماء المسلمين ما يجملوش، ما احنا لو بنجامل ونكتب كنا صلحنا بقى حديث النبي، قلنا بدل 360 340 ونكتب تحتها نكتب، زي ما الجماعه التانيين بيعملوا طبعه مزيده ومنقحه من الانجيل ومن التوراه، بيقعدوا ينقحوا ويكتبوا ويعدلوا. احنا ما نقدرش نعدل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعدل في القران، الكلمه هي زي ما مكتوبه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك انسان يغيرها. ففضل علماء المسلمين يتحملوا الحديث ده كابرا عن كابر والاصاغر عن الاكابر لحد ما وصل لنا 360، محدش بيمنعه، هو النبي قال كده 360 يبقى 360 صلى الله عليه وسلم. لكن علماء التشريح والطبيعه قالوا البني ادم ده ما نعرفش عنه الا 340 مفصل بس، حد 70 سنه فاتت. فيبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام بقى مش صح، لحد ما جاء عالم من علماء الانف والاذن في التشريح لما شرحوا الاذن الداخليه لقوا ان في عظمه اسمها السندان والركاب ومش عارف ايه، ثلاث عظمات كده راكبين في بعض بينهم مفصلات، اللي دي بينقلوا الصوت. فلما عدوا المفاصل دي في كل اذن لو هي 10 يبقى اذنين ادي 20 مع ال 340 المعروفين ادي 360. فلما الرجل الالماني ده عرف القصه دي قتل، لان مستحيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اميه لا تقرا ولا تكتب هيعدها الا ان يكون اللي خلق الانسان هو اللي قال له دول 360. يبقى ده دليل الوحي، لان المشكله اللي بيننا وبينهم اننا بنقول ان سيدنا محمد يوحى اليه وهم بيقولوا لا، سيدنا محمد ده رجل حكيم ولكن لا يوحى اليه، ده عنده حكمه وعنده عظمه وعنده ذكاء وعنده قياده وعرف ازاي ياخد قومه ويصلح بين قومه، والقرآن ده من عند نفسه. هم بيقولوا كده، لا ينكروا عظمة النبي ولكن ينكروا الوحي للنبي. فاحنا بنقول الوحي الذي لا يستطيع ان ينكره احد الا مكابر. نقرأ بقى الاحاديث الواردة في باب صلاة الضحى، طولنا عليكم في المقدمة معلش. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة. يزيد الرشك ده من تابع التابعين، سموه الرشك بالفارسية يعني عظيم اللحية، لحيته كبيرة قوي درجة ان قالوا دخل فيها عقربة قعدت فيها ثلاث ايام وهو مش دريان من كتر ما لحيته كثرة كبيرة، وبعد ثلاث ايام بيعمل كده لقى العقربة مصر. من هو كان في الاول فاكرها دبانه ولا حاجه، كل شويه يهرش ثلاث ايام يهرش كده، متصور ان فيها يعني حاجه بسيطه، وبعدين بينفر كده راح بطل على راسه. فده دليل ان ايه عظيم اللحيه يعني، فسموه الرشق، الرشق يعني عظيم اللحيه. وليها معنى ثاني القسام، لانه كان بيقسم الدور. عارف انت لما يحصل نزاع كده في الدور، اما يبقى دار مشاع بين عده ورثه وعايزين يقسموه، فبيروحوا ايه لناس تقسموا بينهم عشان يحلوا النزاع. فكان هو شغلته انه يقسم الدور بين الناس عند النزاع في الارث، واخد بالك؟ ده كانت شغلته. فقالوا ان الرشق ايضا لها معنى القسام. ده يروي عن معاذة قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد. أربع ركعات ويزيد، إذا كان بيصلي النبي الضحى أربع ركعات وأحيانا يزيد، ويزيد ما شاء الله عز وجل. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال: حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل. وانا قلت لك ان حميد الطويل ده ما كانش طويل ولا حاجة، ده كان قصير، بس هم سموه حميد الطويل علشان كان جاره اسمه حميد وكانوا الاثنين قصيرين، فعشان يميزوا بين حميد اللي بيعمل في عمل الحديث في صنعة الحديث وهو محدث وعالم، وبين حميد الثاني اللي ملوش علاقة بعلم الحديث، والاثنين جيران بعض. فلو يقول حدثني حميد القصير هيشتكوا الناس ده ولا ده؟ فراحوا مسمينه الطويل على ضد صفته علشان ايه يميزوه بين التاني القصير، وهما الاثنين كانوا قصيرين. وده من ظرف علماء الحديث يعني عشان يميزوا بين ايه، اصل ممكن يبقى في زمن واحد وفي محل واحد وفي مكان واحد اثنين مثلا اسمهم يوسف، والاثنين يبقوا اطباء، والاثنين ساكنين في عماره واحده، بس يسري منهم مهتم بعلم الحديث زي حالاتي كده وهو طبيب، والتاني مهتم بالبلياردو والانترنت والحاجات التانية، فالاثنين معاصرين. لما يقول حدثني يسري الدكتور يسري مثلا، هتنفصل ذهنك هتقول يا ترى يسري بتاع الانترنت والبلياردو ولا يسري بتاع الحديث، تحتمل دي وتحتمل دي، فيقوم يغيرها، يقوم يقول لك مثلا ايه يسري الجراح لان التاني كان جلديه وتناسليه، فهمت ازاي؟ فيميزه زي يقول ابو عبيده الجراح مثلا، فيميزه. فعلماء الحديث يحبوا يميزوا ليه؟ لتشابه الاسماء والمعاصرين والجوار في الاسم الواحد واختلافهم في درجه العلم عشان يميز ده منه، فهمت ازاي؟ عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، يبقى الروايه له ست ركعات واربع ركعات. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أنبأنا شعبة. محمد بن جعفر ده اسمه غندر، غندر بيخبر عن شعبة. غندر ده كان ايه زوج مرات شعبة، يعني شعبة ده جوز امه، زوج امه، وهو اللي سماه غندر. غندر يعني يا مناكب يا لعبي يا مهرب، دي معنى غندر يعني، لانه لما كان بيجلس يدي الحديث شعبة يقوم الواد محمد بن جعفر ده بقى يزود عليه في الاسئلة ويغلس عليه في اثناء الدرس بتاعه. فقام ايه مرة كده قال له: اسكت يا غندر، يا غندر يعني يا مشاغب، فاشتهر بغندر. فساعات يقول لك غندر عن شعبة بن الحجاج، فغندر ده اسمه محمد بن جعفر، خدت بالك؟ اللي هو غندر في روايات اخرى. حدثنا محمد بن جعفر قال: انبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. سيدنا عبد الرحمن بن ابي ليلى ده كان من تابع التابعين، كان من تابع التابعين، وكان تلامذته يوقروه كتوقير الامير، كان لما تشوفه في الدرس تقول ده زعيم كبير، ده راجل امير من الامراء، ده سيدنا عبد الرحمن بن ابي ليلى كان يعني يعظمه تلامذته. زي سيدنا يحيى بن معين كان يقول لك الامام احمد بن حنبل: كنت استحي ان اجلس بين يدي في طلب العلم من شده وقاره. فكان الامام احمد بن حنبل لما يروح يطلب الحديث من سيدنا يحيى بن معين يفضل واقف جنبه، يقول له اقعد ما يرضاش، يقف ساعه واثنين زي ما هو واقف، ما يقدرش يقعد قدامه من شده وقار العلماء. فكان في علماء يغلب عليهم الهيبه والوقار فبيغلب عليهم الجلال. وفي علماء تانيين يغلب عليهم الجمال، فتلاقي عنده التواضع وتلاقي نفسك مستريح وانت قاعد معاه وتمد رجلك وهو قاعد ما يهمكش، وهو برضو عالم كبير وعلامه كبير بس غلب عليه الجمال فتلاقيه تستريح معاه. واحد تاني غلب عليه الجلال فتلاقيه ايه كاشف منه، لكن تستفيد من دول وتستفيد من دول، لان الله سبحانه وتعالى يتجلى على من شاء من عباده بالجلال والجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب بين الجلال والجمال، فكان النبي اذا رايته بغته اخذك جلال النبي صلى الله عليه وسلم فتاخذك الرعده، فاذا عشرت النبي تنبهر بجماله. فتلاقي ايه سيدنا علي يقول ايه، من راه بديهه هابه ومن خالطه معرفه احبه. يبقى لما ترى بديهه بسرعه كده تاخذك الرعده والهيبه لغلبه الجلال عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا عشرته وجدت جمال أخلاقه فتحب محبة شديد يغلب عليك الجمال عند طول العشر. وعشان كده زيد بن حارثة لما عرض عليه يرجع أمير في اليمن قال لا، ده نقعد خدام معه وما رجعش أمير في اليمن. فلما اختار خدمة النبي على إمارة اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه زيد بن محمد. فلما نزل بعد كده النهي عن التبني عاد إلى اسمه الأصلي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عرض علي النبي أن يتزوجها فأبى رفض، لأن كانت عندها عيال من زوجها الأول فكانت مشغولة بخدمة أطفالها، فخافت لو تزوجت النبي تنشغل بخدمة أولادها عن حق النبي، وحق النبي عظيم، فخافت تتحمل المسؤولية دي فاعتذرت. فلما كبروا ولادها وبقوا تمام راحت عرضت نفسها على النبي ما يتجوزها بقى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى. يبقى دي بدي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة أم هانئ كانت أخت سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة، رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الشريف عشان يرد جميل تربية عمه له، لأن عمه رب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ 8 سنوات، ومات جد النبي صلى الله عليه وسلم عند 8 سنوات، عاش في بيت أبي طالب فتربى في بيت أبي طالب حتى تزوج السيدة خديجة، وهو اللي زوجه السيدة خديجة، وقال خطبة جميلة إيه إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده يعني إن كان في المال قل فهو يعني إيه في الفضائل كثر، وهو يعدل أمة. بيخطب كده رايح يخطب لابن أخيه وكان يحبه حب شديد. فلما تزوج سيدنا رسول الله وانتقل إلى بيت الزوجية مع السيدة خديجة خد معاه سيدنا علي يربيه، واخد بالك عشان يرد الجميل، واخد بالك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ويزيد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون أحد من البشر له يد على النبي، ولكن الأيادي التي على النبي من الله مباشرة. ثم بعد ذلك النبي هو صاحب اليد العليا في البشر للبشر صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول محدش قال لي على صلاة الضحى إلا أم هانئ، ده سيدنا عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. يبقى وقت الضحى اغتسل بعد فتح مكة في صبيحة يوم الفتح، اغتسل صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ اللي هو البيت اللي تربى فيه، ما هو لما هاجر من مكة ما بقاش ليه بيت خلاص في مكة، لما رجع مكة يوم الفتح ما كانش لسه فيه لوكندات ولا فيه أوتيلات ولا فيه حاجة يقعد فيها، فراح قعد في مكة فترة الفتح اللي هي 18 يوم اللي قعدهم في بيت جده بيت عمه أبي طالب. كانت ساكنة في مين؟ أم هانئ اللي هي بتربي ولادها اللي من زوجها الأول بتربيهم فيه، فقعد عندها صلى الله عليه وسلم. فشافته اغتسل صبيحة هذه اليوم في بيتها وقام صلى 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني صلى 8 ركعات بس خفيفة مش على عادته في الإطالة، لكن كان يتم فيها الركوع والسجود. واستدل من هذا الحديث الإمام الشافعي على استحباب الاغتسال لدخول مكة، الاغتسال لدخول مكة. قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الفتح اغتسل في بيت أم هانئ، وهذا الغسل ليس له مسوغ إلا لدخول مكة. فالإمام الشافعي عنده يستحب الغسل لدخول مكة. فأول ما توصل مكة إن شاء الله معتمرا كده، ربنا يسر لنا الأمر، أو حاجا، أول ما توصل الفندق اللي هتنزل فيه تحط شيلك وتخش تاخد لك دش بنية الاغتسال لدخول مكة عشان تحقق هذه السنة. وهناك الحمد لله المية كتير والخير كتير. لو لم يتيسر لك تتيمم بنية إيه؟ دخول مكة عوضا عن الغسل. إذا كان عندك برد، عندك ألم، ما تقدرش تاخد تستحمى، واحد عنده داء في جلده لو استحمى مثلا يزيد مرضه، يبقى يتيمم بنية دخول مكة إيه؟ بدلا من غسل دخول مكة. ها؟ والمدينة قياسا عليه، ويقاس عليها المدينة أيضا. يسن الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة صلى الله عليه وسلم. فزي ما سيدنا إبراهيم حرم مكة، يعني حرمت مكة على لسان سيدنا إبراهيم، فنبينا حرم المدينة على لسانه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لأهلها ودعا لكيلها وميزانها. فمدينة النبي تقاس أيضا بمكة، فيسن أيضا الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمة ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. طب ما الحديث الأول قالت السيدة عائشة أنه كان بيصلي الضحى 4 ركعات عن السيدة عائشة، وهنا بتقول لا، يبقى السيدة عائشة هنا بتنفي الاستمرار والمداومة، وفي الأول أثبتت الفعل ولو مرة، يبقى في الحديث المثبت تثبت الفعل ولو مرة، والحديث النافي تنفي المداومة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم عليها مخافة أن تفرض على الناس أو أن تشتبه على الناس بالفرض، فكان يصليها أحيانا ويقطعها أحيانا ليبين أنها سنة وليست فرض. فكان الترك في حق النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، أما أنت فواظب عليها لأن التشريع استقر خلاص بعد وفاة نبينا وعلمت سنيتها بالضرورة، فأصبح لا وجه لتركها أحيانا وصلاتها أحيانا، ولكن الوجه كان عند نبينا لبيان حكمها الشرعي، كما فعل ذلك في صلاة التراويح، تركها أحيانا وصلاها أحيانا حتى لا تفرض على الناس صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن يجيء من مغيبه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها بالذات لأنه كان غالب مجيء النبي من سفره ومن سفراته أن يبدأ بالمسجد، وده أدب عظيم احنا الوقت بطلناه، وهي من السنن اللي ماتت في هذا الزمان، إنك ترجع من المطار على طول على بيتك. النبي ما كانش كده، كان يرجع من سفره على المسجد الأول، يصلي في المسجد 2 ركعتين علشان إيه؟ قال لمقصد إن أهله يعرفوا إنه وصل، يقوموا يستعدوا للقائه. شوف الأدب، لأن مش تيجي كده تروح مفاجئ البيت على طول، تقوم مراتك تشوفك وانت بعد غياب تكون مش متسرحة ومش لابسة نظيف ومش لابسة، تكون مشغولة بتربية العيال والهدوم بتاعتها ريحتها بصل والشقة متنكدة ومقلوبة والممسحة في ايدها ومعصبة المنديلة بقوية المزيت، تبقى انت مش عايز تشوف المنظر ده، فهي تتأذى من هذا. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يقوم اما يوصل يروح رايح لمسجده، يقوم يشيع خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يصلي في المسجد 2 ركعتين ويقعد هنيها، يجي له الناس الوفود تسلم عليه لانه جاء من السفر علشان ما يجولوش جوه بيته، يقوموا يقولوا يسلموا عليه ويصفحوه، يقعد له كده 2 ساعة لحد ما يخلص الحكايه دي، يكون اهل بيته وضبوا له الاكله الحلوه وتزينوا ليه، وبعد كده يروح يدخل بيته. في الفتره دي كان يصلي صلاه الضحى الا ان ياتي من مغيب. انما الوقت طول ما المحمول معاك فهم متابعين الموقف، ايوه انا الوقت واقف على السير باخد الشرط، ايوه انا الوقت بركب التاكسي من المطار في خلال 10 دقائق، بعد 10 انا واقف في اشاره صلاح سالم طويله كمان 5 دقائق، وقبل كده عارفين من اسبوع انك جاي. فلما انتفى المقصد ده فالناس بقت تصب على بيتها على طول، لانه مش مفاجئين البيت، لكن هم عارفين الخبر من الاول انه جاي اليوم ده والساعه دي. لو كان ناوية هي بقى تنكد عليك تروح مقابلك بقى في اليوم ده وهي عارفة بالمنديلة أبويا يا ده، تبقى تعرف أن هي ناوية تنكد عليك. فربنا ينجينا من النكد. فلكن شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عظيمة، يعني أخلاق النبي عنده أخلاق عظيمة كبيرة، وعنده رحمة وشفقة بالناس صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يصليهم في المسجد، فاعملها ولو مرة، مرة سافر كده وارجع على المسجد الأول عشان تبقى عملت السنة دي ولو مرة في عمرك. تقوم إيه، تصيب السنة ولو مرة في عمرك. زي أنا كده حنيت شعري شوية كده علشان أصيب سنة النبي في الشاي، وبعدين كسلت واظب، قلت بس آخد ثواب السنة مرة كده ولا مرتين وخلاص، علشان يعني ما أما تعرف في سنة اعملها ولو مرة في عمرك علشان تاخد ثوابها يوم القيامة، ما تبقاش إيه يعني هجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعه، حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. يعني كأن النبي كان يواظب عليها أيام طويلة ويتركها أيام طويلة علشان يبين عدم فرضيتها، لانه لو واظب عليها كانوا يفتكروها فرض. ما تقلدش انت النبي في الترك، قلد النبي في الفعل. لحسن في ناس اصلا بتفهم الحكايه بالعكس، يوم يسمع الحكايه يقول لك ما هو النبي كان بيدعها، يوم يقلده في الترك ولا يقلده في الفعل. النبي كان تركه عباده عشان بيبين سنيته، وانت تركك تقصير، فرق كبير بين تركك وترك النبي. النبي لما بيترك بيترك ليبين، فالترك في حقه عبادة لتبين ما نزل إليك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إنما أنت ما تقلدش النبي في الترك، قلده في الفعل، فأنت تواظب عليه. لحسن في ناس بتفهم بالعكس. حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال أنبأنا عبيدة عن إبراهيم عن إبراهيم عن سهم ابن منجاد. سهم اوعى تقراها سهم على كده، سهم على وزن فلس، يقول لك كده في علم الرجال سهم على وزن فلس، لانه عارف انك هتقراها سهم، لان السهم على طول بالفتح مشهور، لكن هو اسمه على خلاف المعتاد سهم ابن منجاد. عن قرطع الضبي، عن قرطع الضبي، يبقى سهم ابن منجاب يروي عن قرطع الضبي، او عن قزعة عن قرطع، يا اما بالواسطة يا اما مباشر. قرطع عن قزعة عن قرطع عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. الحديث على اي حال اسناده ضعيف، لكن يجوز الاخذ بالضعيف في فضائل الاعمال اذا وافق ما هو اصح منه، فيبقى ايه بينجبر فيرتفع من درجة الضعيف لذاته الى الحسن لغيره، بدل ما يبقى ضعيف لذاته يبقى حسن لغيره لانجباره باحاديث اخرى قوية. فهمت ازاي؟ اي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. شوف النبي كان بيدمن ايه واحنا بندمن ايه. الناس دلوقتي بتدمن ايه؟ بتدمن البانجو، ويدمنوا الجلوس في النوادي والجلوس في المقاهي والجلوس على الطرقات والبعد عن فضائل الاعمال، مدمنين يعني معتادين. اصل ادمان الشيء يعني الاعتياد عليه، لكن النبي كان يدمن ايه؟ يدمن الفضائل الجميله كلها، يعني يكثر من الاعتياد عليه. الادمان يعني كثره الاعتياد على الشيء. يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، يدمن يعني يواظب عليها كل يوم عند زوال الشمس. عند زوال الشمس عند بمعنى بعد، يعني ليه سنة الظهر القبلية، يبقى هنا نقل من باب الضحى إلى حاجة ثانية، لكن مخطوط في وسط باب ما جاء في صلاة الضحى. لأن أنا قلت لك قبل كده أن التقسيم ده كان تقسيم من الكتاب مش من المصنف، لكن هو في باب عبادة النبي مطلقا، فيمشي مع باب عبادة النبي مطلقا. كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. عند بمعنى بعد كده، لان زوال الشمس قلنا لك بعدها على طول ثم ايه فرض الظهر اذان الظهر، فكان بيصلي بعد الاذان 4 ركعات. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، عند زوال الشمس أي عقبه. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. تفتح يعني إيه؟ يعني كناية عن قبول العمل، لأن العمل المقبول يفتح له باب القبول في السماء. كل واحد لينا مخلوق، مش احنا بس، كل مخلوق من خلق الله ليه باب مخصوص في السماء يصعد منه عمله، يغلق لما يموت. كويس، كل واحد ليه بابه، باب لوحده كده. ما تفتكرش ان الحكاية كده اي كلام يطلع مرة من هنا ومرة يدخل من هنا، لا، انت ليك باب مكتوب عليه اسمك كده يطلع منه عملك المقبول. لو العمل غير مقبول الباب يبقى مقفول، علامة انه مش مقبول عند الله. دي علامة بين الله وبين ملائكته اللي هم بيرفعوا الاعمال. لو الملائكة طلعت لقيت الباب مفتوح يبقى ربنا قبل هذا العمل، يطلعوه ويثبتوه عندك عشان تثاب عليه يوم القيامة. لو لقوا الباب مقفول يعرفوا انه العمل ده مردود مش مقبول، يقوموا ايه؟ يكتبوه من ضمن الاعمال المحبوطة اللي هي غير مقبولة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني فلا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. يبقى الأربعة حتما. حديث ده إسناده ضعيف، الشافعية ما خدوش بإنك تصلي سنة الظهر أربع ركعات حتة واحدة إلا على سبيل الجواز، لا على سبيل الأفضل. فالافضل عندهم ان تصليها ركعتين ركعتين، لحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى ايضا. كويس، لكن هذا الحديث اخذ به الاحناف، والاحناف عندهم الصلاة النافلة الافضل ان تكون اربع اربع ولو في الليل، اخذوا بهذا الحديث. اذا صليت الاربع ركعات لك ان تصليها بثلاثة كيفيات وكلها صحيحة عند الشافعية. أن تصلي سنة الظهر أربع ركعات بتكبيرة إحرام واحدة وبغير تشهد في الوسط، حتة واحدة أربع ركعات وتشهد في الآخر والسلم، ده صحيح، كيفية صحيحة. وكيفية ثانية أربع ركعات بتشهد بتسليمة واحدة بتكبيرة إحرام واحدة وتشهد أوسط وتسلم في الآخر زي صلاة الظهر والعصر بالظبط. والكيفية الثالثة وهي الأفضل أن تصليها ركعتين ركعتين، يبقى فيها نيتين وتكبيرتين إحرام وتشهدين كاملين وصلاة على النبي كاملة في الاثنين وتسليمين، كل الزيادة دي زيادة أعمال وزيادة ثواب. فالشافعية وإذا صليت الأربعة حتة واحدة من غير تشهد في النص لك أن تقرأ الفاتحة وسورة في الأربعة. كويس، وإذا صليتهم بتشهد في الأوسط الأفضل تعملهم زي الظهر، صلي الفتحة وسورة في الركعتين الأولانيين والفتحة فقط في الركعتين الأخرانيين. فإن زودت في الركعتين الأخرانيين في هذه الصورة في هذه الكيفية يعني قراءة قرآن في الركعتين الأخيرتين يجوز، لا شيء فيه. كويس، وإذا صليت ركعتين ركعتين يبقى هتقرأ الفتحة وسورة في الأربع ركعات بلا خلاف، لأن ركعتين. النية تبقى ايه؟ وانت عايز تصلي اربع ركعات سنة الظهر، ما انت هتصلي ركعتين، تقوم تنوي ركعتين من سنة الظهر القبلية، الله أكبر، تستحضرها في قلبك، وتصلي الركعتين وتسلم، وبعدين تقوم تنوي تاني تقول ركعتين من سنة الظهر القبلية، فيتجمع ده مع ده يبقى كلهم أربع ركعات، كويس؟ إحنا عندنا الركعتين اللي بعد العشاء سنة العشاء، كويس؟ بيسأل على الشافعي والوتر الشيخ محمود. الركعتين اللي بعد فريضة العشاء سنة العشاء، ده بالإجماع بين كل العلماء إن في ركعتين سنة العشاء البعدية، ثم بعد ذلك توتر. الوتر عند الشافعية أدنى ركعة وغالبه ثلاثة وأكثره 11، واضح؟ ده عند الشافعية. عند المالكية الوتر أدناه ثلاثة، ما ينفعش يبقى ركعة، فهمت؟ المالكية عندهم الوتر مش أدنى ركعة، أدنى ثلاثة، ما ينفعش يبقى ركعة. طب لو حصل لنا ثلاثة الوتر وأنا مالكي يبقى الركعتين الأولانيين أنويهم شفع، وبعدين اجيب ركعه وتر، ده مذهب المالكيه. فهمت؟ لا استنى، ما انا هصلي ركعتين واسلم بنيه الشفع، واسلم طالما سلمت يبقى عرفت شفع، وبعدين اقوم اجيب ركعه. المالكيه عندهم الوتر لا يجوز الا ثلاثه، وليس له الا صوره واحده ركعتين وركعه، ما ينفعش كده. كويس؟ ده المالكيه. الشافعيه عندهم الوتر ادنى ركعه وغالبه ثلاثه ويصلى بعده سور. اذا صليت الثلاثه لك ان تصليها ثلاثه زي المغرب، او تصليها ثلاثه بتشهد واحد في الاخر. كويس؟ او تصليها اثنين وواحده وتسلم بينهم، والاثنين دول ما اسمهمش شفع عند الشافعيه، اسمهم ركعتين من الوتر. كويس؟ تسميهم ايه؟ ركعتين من الوتر، لان الشافعيه عندهم الشفع هو كل السنن المثنى اللي صليتها طول اليوم اسمها شفع. يبقى انت صليت سنه الصبح اثنين ادي شفع، وسنه الظهر اربعه ادي شفع، سنه العصر اثنين او اربعه ادي شفع، سنه المغرب اثنين ادي شفع، سنه العشاء البعديه اثنين، كل ده شفع، وبعدين الباقي يبقى وتر. ده راي الشافعيه. فهمت ازاي؟ فالشافعيه عندهم الشفع هو كل ما صلي مثنى طول اليوم، ويبقى الوتر هو ايه؟ هو الوتر ده هو ختام النوافل، والمغرب هو وتر الفرائض. المغرب وتر الفريضه، والوتر السنه هو وتر الفرائض. فهمت ازاي؟ ده راي الشافعيه. الاحناف لحظه، الاحناف عندهم اقل الوتر ثلاث ركعات زي الايه؟ زي المالكيه، ما عندهمش ركعه، اقل ثلاثه، ولا يجوز الا حته واحده، ما ينفعش اثنين واحد بتسليمه واحده. يبقى الاحناف كده عندهم الوتر ثلاث ركعات حته واحده بنيه واحده وتر على طول، لا يجوز عندهم سوره اثنين وواحد. واخد بالك ازاي؟ المالكيه عندهم الوتر اثنين وواحد بس، والاحناف عندهم ثلاثه حته واحده بس، والشافعيه عندهم السور كلها تجوز، ركعة تنفع واثنين وواحدة ينفع وثلاثة حتة واحدة ينفع. شفت مذهب الشافعية حلو ازاي؟ ايه رأيك؟ عشان احنا شافعية. ايوه ثبت ذلك، لكن كل امام بيختار اختيار من وسط ما ثبت، فاختيار الاحناف ده واختيار الملكية ده واختيار الشافعية كده. واخد بالك ازاي؟ ايوه. تصليها قبل قيام الليل ممكن، ولكن لما تيجي تنام وتقوم وانت اوترت في اول الليل ما تعدش الوتر بقى، صلي مثنى مثنى، ويبقى انت اوترت في اول الليل، او صلي ركعه تشفع بها الوتر في اول الليل، تصلي ركعه بنيه شفع الوتر اللي انت صليته في اول الليل، يبقى انت كده ما اوترتش. فهمت؟ وتصلي مثنى مثنى وقبل الفجر تروح توتر تاني. فهمت المساله؟ يبقى ليك تصلي مثنى مثنى والوتر يبقى خلاص وما توترش تاني، ولك انك تشفع الوتر بركعه، واضح؟ ثم بعد ذلك تصلي ما شئت ثم توتر، يبقى كانك ما اوترتش. فهمت القصه؟ طيب خلينا نخش هنا، خلص بس الحته دي. ايوه ال 11 دي تبقى قيام ليل ووتر في ان واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ساعات 9 ركعات بتكبيره احرام واحد، وصلى 7 ركعات بتكبيره واحده، وصلى 5 ركعات بتكبيره واحده، كل ذلك فعله النبي، ولكن اللي واظب عليه النبي مثنى 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 ويوتر بواحد، ده اللي واظب عليه، لكن فعله السابق لبيان الجواز. فالمالكية خدوا بما استقر عليه الأمر وقالوا لا يجوز إلا قبل كده. كويس؟ والأحناف خدوا بالأصل، قالوا إن شفع الوتر الفريضة مغرب ثلاثة، يبقى شفع السنة مثل الفريضة ثلاثة برضه حتة واحدة قياسا على الفرض. يبقى المالكية قاسوا، الأحناف قاسوا على الفرض، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيبين الجواز، وإحنا بنختار الأفضل ولنا اختيارنا، فلو اختيار. الشافعية جمعوا بين الأدلة كلها وقال ده يجوز وده يجوز وده يجوز، والأفضل اثنين وواحد. واضح؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وده دليل الاحناف. أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزع عن قرط عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، يعني نفس المعنى ولكن بألفاظ مختلفة. ونقف عند هذا الحد ونذكركم باحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قايتباي يوم الاثنين القادم بعد صلاة العصر، وفي إفطار جماعي بعد صلاة المغرب.